أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم بالقلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
الأول كتاب النور دخل قلبه ورقة وقلم وكتاب والآية من ربه عشق الإيمان والخير عشق وملوش آخر خدنا معاه للنور عالم فقير شاعر داوي وجل القلوب داوي يا قرضاوي.
نشأت في قرية صف التراب مركز المحلة الكبرى غربية، وهي قرية متواضعة من قرى الريف المصري بعيدة عن كل أسباب المدنية الحديثة، وهي قرية قديمة عريقة بدليل وجود قبر الصحابي الجليل عبد الله بن الحارث رضي الله عنه فيها. كان الدين في قريتنا كما في قرى مصر بصفة عامة هو المؤثر الأول في حياة الناس. قد كتب أحد المبشرين في مصر تقريرا في أوائل القرن العشرين يذكر أسباب فشل الحملة التبشيرية على مصر في ذلك الوقت، ويردها إلى أربعة أمور: أولا القرآن، وثانيا الأزهر، وثالثا اجتماع الجمعة الأسبوعي، ورابعا مؤتمر الحج السنوي. وأحب أن أضيف إليها عنصرا خامسا، وهو شهر رمضان الموسم الديني السنوي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، كما استمعنا الآن إلى الدكتور يوسف القرضاوي وهو يحدثنا عن أسباب فشل الحملة التبشيرية على مصر، وقد ردها أحد المبشرين إلى أربعة أمور، وأضاف الدكتور القرضاوي أمرا خامسا نريد ذلك بنوع من الإيضاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في أوائل القرن أراد المبشرون النصارى من الغربيين أن يغزوا مصر غزوة دينية، وجندوا لذلك عددا من المبشرين يذهبون إلى القرى المصرية، ولكنهم للأسف لم يجدوا آذانا صاغية. من اللطائف لكان الواحد يروح يقعد يحدثهم عن العذراء والمسيح وحكايات وأعاجيب، يظن ان الناس يعني تأن على رؤوسهم الطير، استجابت الاذان واستجابت العقول، وبعدين واحد يجي يقول لهم في الاخر وحدوا يقولوا لا اله الا الله كمن صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني لم تجدي هذه الحملات التبشيرية. وكتب رئيس المبشرين الذين جربوا هذه الحملة كتب تقريرا مهما عن أسباب إخفاق هذه الحملة التي صرف عليها ما صرف، فقال سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها محاولات التبشير المسيحي في مصر ما دام في مصر هذه الركائز الأربع: القرآن والأزهر واجتماع الجمعة الأسبوعي ومؤتمر الحج السنة. أنا أضفت لها الموسم الرمضاني. هذه الأربع هي التي تمسك على الناس دينهم. ما دام القرآن موجودا ويطلع صباح مساء، هذا القرآن لا يمكن أن يلغى ولا يمكن أن ينسخه أحد من مصر أو يزيله، لأنه مستقر في حياة الناس في القرى والمدن ويحفظه الألوف وعشرات الألوف. فالقرآن والأزهر، ما دام الأزهر موجودا بعلماء ومرشدين يعظون الناس في المساجد ويؤمونهم ويخطرونهم ويفتونهم، خصوصا في ذلك الوقت كان العالم الأزهري هو دينامو الحي الذي يعيش فيه. المولود بيتولد على ايديه يأذن في أذنه، واللي بيموت بيموت على ايديه، واللي بيتجوز بيتجوز على ايديه، واللي بيتخاصم بيصالحه. يعني كان العالم هذا مش مجرد ما بس موظف، لا كان مولد نور. فكان علماء الأزهر على قلتهم لم يكونوا بالآلاف وعشرات الآلاف كما كان لهم تأثيرهم. وبعدين اجتماع الجمعة الأسبوعي، هذا التجمع المفروض على المسلم وفرض صلاة الجمعة مش نافلة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهناك ذكر الله يذكر به خطيب، يذكر الناس بالله ويأمرهم بطاعة الله ويحذرهم من معصية الله. هذا أيضا هو يمسك الناس على الدين. وبعدين الحج، لاحظ هذا المبشر إن الناس تذهب إلى موسم الحج عصاة ويعودون تائبين، يذهبون ملوثين ويعودون طاهرين، يولد ميلاد جديد كما جاء في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ميلاد جديد، حياة جديدة. بعد ما كان أحمد بقى الحج أحمد، والحج أحمد حتى يقول يا أخي ده عيب عليك يا حج فلان، يعني عيب النار اللي زرته وعيب الكعبة اللي انت طفت بيها. يعني يتغير حياة الناس. طبعا فيه قليل من الناس لا تؤثر، إنما جمهور الناس فعلا حتى بعضهم كان يعني يأخر طبته لحد ما إيه يحج. حتى الإمام الغزالي قال في كتاب الإحياء كده: الحج هو تمام الأمر وختام العمر. يعني الناس كانوا يختمون حياتهم بالإيه بالحج. فالرجل رصد هذه الأمور الأربعة واعتبر أن دي عقبة في سبيل انتشار التبشير في البلاد. أنا أضفت أنه نسي شيء آخر أيضا له تأثير في حياة المسلمين، هو هذا الموسم السنوي. الحياة تتجدد في شهر رمضان. أنا بسمي شهر رمضان ربيع الحياة الإسلامية، ربيع تتجدد فيه العقول بالمعرفة والقلوب بالإيمان والنفوس بحب الله وحب رسوله، المجالس بتلاوة القرآن والترابط حتى الأسري، وحتى يعني حتى الرجل اللي ما بياكلش مع أهله والبتاع بيجي في رمضان لازم إيه يفطروا مع بعض ويسحروا، ترابط أسري وترابط الناس يزوروا بعضهم بعضا. فهذه كلها والحمد لله يعني أركان حفظت الإسلام من هذه الغزوة التنصيرية.
بارك الله فيك. أنا برضو من ضمن الحاجات اللي سيادتك تحدثت عنها في كتاب ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة، حضرتك تحدثت عن ظاهرة الموالد، موالد الأولياء وموالد آل البيت، فكنا عايزين حضرتك الحقيقة يعني في عجالة تقول لنا ما لها وما عليها هذه الموالد، وكيف يمكن أن تكون هذه الموالد لها فائدة بالنسبة للناس.
هذه الموالد يعني أنا في الحقيقة
منتشرة في القرية عندكم؟
كانت منتشرة عندنا في القرية، كان عندنا في قريتنا مولدين، مولد سيد عبد الله بن الحارث هذا الصحابي، ومولد واحد ثاني سيدي سليمان. ونحن كنا يعني صغارا كنا نفرح بهذه المواد، لأننا أنا أعتبرها يعني مهرجان شعبي، وكان فيه مولد أكبر من هذا أنا أهتم به أكثر وأكثر، مولد السيد البدوي، وكان في طنطا بالقرب منا 20 كيلو منها، فكنا نفرح بهذه الموالد لأن بنقعد أسبوع يعني فيها هيصة وحلويات وألعاب وأشياء من دي، وفي البلد يجي بقى صييتة يعني من المدحين بيمدحوا النبي وكذا، يعني كان هيصة مولد السيد، وروح يعني فرصة لأهل القرية لهم يروحوا المدينة، يعني احنا الفلاحين قاعدين طول السنة يعني يفحطوا يعرقوا يعزقوا يعملوا، فرصة للناس تروح تعيش أسبوع في المدينة. فأنا كنت بعتبر هذا مهرجان موسم يفرح الناس فيها، بس لأن الشعب المصري يعني شعب متدين فكل شيء بيربطه بالدين، إنما يعني هي لو أخذناها إن الشعوب كلها عندها مهرجانات عندها أفراح، لماذا يكون هذا فرحة عامة ونأخذ؟ وكثير من الناس الذين مثلا كانوا يذهبون إلى طنطا ليس في ذهنهم يعني المعنى التدين ولا أي شيء، رايحين طنطا نلعب في طنطا ونهيص في طنطا وناكل الخرفان في طنطا والقرص والأرائيش والحاجات اللي زي كده، ونشوف السواريخ ونشوف زفة الخليفة يعني فيه الليلة الكبيرة بيقولوا عليها ويطلبوا فيها سواريخ، وتاني يوم ينزف الخليفة، الخليفة ده واحد من سلالة السيد البدوي، يركب يعني حصان ويلبس ملابس تقليدية عمامة كبيرة كده وجبة ومش عارف ايه وما يبدلش حاجة منه، يمشي يعني يركب ويتطوح كده،
بيجيبوه احيانا في التلفزيون
ويجوا بقى اصحاب الحرف كل جماعة ركبين يعني عربية كروا بيعملوا رقصات واشياء، يعني
يعني الاطفال كانوا
بيفرح جدا، وتبقى يعني زحمة شديدة خصوصا عند الخليفة ديت، يقف عشرات الالاف ومئات الالاف في زحام وزحام في الحياة، ما يعني يعني الرجال على النساء على الكذا يعني بدون اي ضوابط ولا روابط. فذلك انا قلت يعني لماذا لا ينظر الى هذه الموالد هذه النظرة، ان من حق الشعوب ان تروح عن نفسها وتفرح وتهيص، يعني ما يعني هو كل شغل 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 ناس في اوروبا بتاع دول لكن ويك اند ياخدوا السبت والحد ده يتفسحوا ويعملوا، والناس هنا بتاخد فلاحين ده لا عندهم ويك اند ولا عندهم اجازة سنوية ولا عندهم مساكين دول، فهين عايزين يفرح يبتدي هذه الموالد فرصة لهذه الفرح. أنا أنظر إليها من هذه الناحية، لا يعني لا أنظر إنها بدعة، لا أنظر لك بدعة بدعة إيه، لماذا تدخلها؟ هل هي عبادة؟
هي فرحة بس عايزة نوع من التنظيم، يعني لو تدخلت وزارة الثقافة مع وزارة الأوقاف وعملوا مهرجان ثقافي روحي ترفيهي، يعني يعني تعاونت وزارة الثقافة مع الأوقاف.
أنا يعني بصراحة أنا أريد أن يغلب عليه الترفيه، ننظر له إن دي فرحة عامة، فيش مانع إننا نستفيد من وجود الجماهير الهائلة اللي جاية من الشرقية وجاية من الدقاطية وجاية من الصعيد وجاية من كذا، يعني نستفيد من هذا في إرشاد الناس وتوظيفهم، يجيبوا عز يعني مجيدين يعزوا الناس، نعمل سرادقات تقام فيها أشياء نستفيد يعني من هذا. فإذا نظرنا إلى هذا ما فيش بقى ما لا أقول إن دي بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأن مش هنظر إليها إنها، لأن البدعة هي زيادة في التعبد لم يأتي بها الشرع، لم يرد فيها مسألة التعبد يعني. وبعد
البدعة زيادة التعبد،
البدعة هي عبارة إيه؟ زيادة في التعبد،
لم يرد بها الشرع. يعني الشرع ما جاش بهذا الامر، فاللي يبتدع بيخترع عباده من عنده، زياده من عنده، يتقرب الى الله بما لم يشرع. ادي معك. وذلك دي كانت المسلمين لما كانوا مسلمين حقا، كان الاسلام اسلاما، كانوا في امور الدين متبعين وفي امور الدنيا مبتدعين، يخترع في امور الدنيا. لما انعكست الايه اصبح المسلمون جامدين في امور الدنيا، يعني لا بيخترعوا ولا بيبتكروا، وبيخترع في امور الدين، ابتدعوا من عند انفسهم اشياء ما انزل الله بها من سلطان. فممكن نستفيد من الموالد على هذا الاساس، وندخل عليها من التنظيمات ما يريح الناس، ما يمنع من النصب والسرقه، لان كثير من الناس بيطلع لهم نصابين بتوع ثلاث ورقات دول وثلاث ورقات والحاجات دي، كثير من النصابين بيدخلوا في هذه الموالد عشان الناس السذج والطيبين اللي جاي من الريف يضحك عليه وياخد منه فلوسه، يهمه انه هيكسبه ولا يكسب. لا، لازم نحمي الناس من النصابين، نحمي الناس من السرقات، نحمي الناس من الانحرافات وهذه الاشياء، نضع للناس توجيهات ترفع من مستواهم، تنور عقولهم. اعتقد يكون هذا مفيد.
برضو سيادتك ذكرت، قلتم كان حديث اهل القرية عن الجن والعفاريت والغيلان يملأ قلوبنا رعبا، وكنت اخاف من ام الجلاجل، واعتقد ان هذا كان من ثمرات حرمان المرأة من المسجد. على فكرة ما عنديش فكرة عن ام الجلاجل دي، حضرتك ممكن تدينا فكرة؟
لا، ام الجلاجل دي عفريتة خاصة بينا احنا، يعني دي
ملك يعني
لا مش خاصة تراب، دي ملك حارتنا احنا. يعني هي حارة ابو سمك حارتنا. كان فيها هذه العفريتة اللي بيسموها ايه، ام الجلاجل. والحقيقة انه سبب هذا هو فعلا الثقافة الدينية المغلوطة، وزي ما قلت ان المرأة ساهمت، ان المرأة حرمت من المسجد، ما كانت تذهب الى المسجد، وده من قرون يعني للأسف. فقهاء في وقت من الاوقات حرموا المرأة انها تتعلم، تذهب الى المسجد لتصلي فيه او تسمع درس او اي شيء، وقالوا على زوجها ان يعلمها او على ابيها ان يفقهها. طب اذا كان الزوج نفسه او الاب لا يعني يحتاج الى من يعلمه، فاخذ الشيء لا يعطيه، وقد ضل من كان في العميان تهديد. وفي وقت الاخ لا حد يعلمها، فالمرأة اصبحت ماحية ممحوظة،
وبالتالي انتشرت عملية الغلام والجن والعقل،
دخلت عليها الخرافات واورثتها اولادها. ابو رجل مسلوخة وعلهولة ومن مش كذا، وتخوفوا بهذه الاشياء، فنشأ الاولاد نشأة غير سوية. فانتشرت،
لكن هي منتشرة في الريف عموما، مش بس عندكم في صف الترام،
لا انتشرت في الريف عموما. وكنا نخاف من هذه العفاريت ومن الغولة والاشياء دي. ام الجلاجل دي واحدة يعني قالوا ان هي بتطلع بس في حارتنا، فيها كان عندنا احنا هي العفاريت تطلع في البيوت المهجورة. وكان في حارتنا المدرسة الإلزامية اللي أنا بتعلم فيها بالنهار، بالليل محدش بيسكنها. وكان فيها بدروم ودورة مية يعني بتاع المدرسة، فيقول بقى البدروم ده تسكن فيه الايه، أم جلاجل وعم فلان الحاج سيد عيسى مش عارف ايه، لما كان قايم يصلي الفجر طلعت له أم جلاجل، ومش عارف فلان
محدش يروح البحر لا فيه ام الجلاجل.
والحقيقة ليس لها اوهام، لا فيه ام الجلاجل ولا فيه ولا واحد يقول لك طلع له كلب وتنو يكبر يكبر لما بقى قد الحمار. لا يعني
في حكايات بس، خرافات
ومخاوف. الاوهام الناس قالوا،
لكن ما يطلعش الجن للبني ادم ابدا.
الناس قالوا اللي يخاف من العفريت
يطلع
له، ليه يطلع له؟ ليه؟
لانه من الوهم،
من الوهم. يعني هو ما بيطلعلوش، انما لانه خايف يتهيأله ان الكلب يكبر، فانه يكبر لما بقى قد الحمار مش عارف ايه. ده مش كلب، ده عفريت تجسد في
لكن في عفريت بيطلع للبني ادم. وقال عفريت من الجن، في القران وقال عفريت من
الجن. قطعا حقيقه موجودة قائمة، يعني لا نشك فيه انس ودين. الانس هو
المخلوق ذكر في القران,
مخلوق المنظور ومخلوق الجن. يعني كلمه جن يعني استتر, مخلوق مستتر عن الاعين. فيه جن وفيه انس, يا معشر الجن والانس والجنة والناس وما خلقت الجن والانس الا فيه جن وفيه ايه وفيه انس. واستمعوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وامنوا به ونزلت سوره الجن, نزل قوله تعالى في سوره الاحقاف واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم مجرمين. في الجن حقيقه, انما هذه الحقائق تضيع دائما ايه بين المغالين والمنكرين. في ناس يبالغوا في هذه الاشياء خيالك ان الحياه كلها عفاريت وان العفاريت ده قادر على كل شيء, وفي ناس مقابل هذا يقول لك ما فيش لا جن ولا حاجه زي كده. ضاعت الحقيقه بين المغالين في الاثبات والمغالين في
لكن هو في جن احنا مؤمنين عشان في القران
جن,
لكن هل جن يمس بني ادم؟ يعني احنا بيشيع عندنا كتير قوي بين الاعداد يقول لك فلان ده ممسوس, فلانة دي اصل راكبها جن, فلان ده اصل اتجوز واحده من تحت الارض. يعني بيشيع مثل هذه
الاشياء. ودي كان سبب شيء ظاهره من ظاهر القريه ان في حاجه اسمها الزار. الثلاثات من تشقى بهن الدار العرس والمأتم والزار. واحد يقول انا علي عفريت وعايز العفريت عايز كذا وعايز مطالب ايه وعايز ايه الزار. نحن نؤمن بوجود الجن, ولكن لا نؤمن بان الجن يمكن ان يتحكم في الانسان ويركبه ويتسلط عليه ويتصرف فيه وينطق باسمه كأن الإنسان لم يعد له إرادة ولا
يعني حضرتك تقول إسلاميا ده مش موجود, لا يركبه ولا يمسه ولا
يمسه يعني إيه. سيدنا
أيوب مسني
أيوب قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب, مسني بالوسوسة والإغراء والكذب. الشيطان نفسه اعترف بهذا وقال في الآخرة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي, أنا أغرقكم وأسوست لكم فاستجبتم لي. إنما القرآن دلنا إن الإنسان سخر الجن, ولم يذكر لنا إن الجن سخر الإنسان. سيدنا سليمان سخر الإيه الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب إلى آخر, والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. الجن كان ما علناش إن حد من الجن سخر حد من الإنس, لأنه القرآن على لسان سيدنا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يجيب عرش بلقيس من اليمن, مين اللي بيقدر قبل ما تيجي يجيب لي عرشها؟
عفريت.
قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من المقام. وإن علي قوي قبل ما تخلص مجلس الحكم 3-4-5 ساعات أكون جبت لها. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف في لمح البصر جبوله. هذا إيه إنسي بس عنده علم من الكتاب. بعض المفسرين ده ملك, ملك ده هو بيقول يا أيها الملأ, يعني ده من ملأ سليمان اللي حاضرين مجلسه. فهذا قطعا ما دام العفريت كان هذه قدرته وهذه محدوديته, الإنسان بالعلم فاق الجن. فمن يقول ان الجن يتسلط على الانسان ويركبه؟ وعلى راي الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي كان بيقول ايش يعني
الجن ما
يسلطوش يعني الا المسلمين ويجوا يركبوهم, ما شفناهمش
يركبوا
والجماعه دول يعني
انا كنت عايز اسال حضرتك بس هو وقت البرنامج انتهى بس بعدنا معلش بس دي مهمه قوي. كان بعض الرجال يحس بالعجز الجنسي ليلة الزفاف ويقول الناس عنه انه مربوط او مسحور فيركض وراء السحرة والدجالين. حضرتك قلت ان ده كان بيحصل في بلد ده بيحصل في كل القرى اول, فحضرتك تجد الحل ايه اذا معانا عريس؟ يعني حضرتك عرسان بيسمعونا دلوقتي, اذا ما لقى نفسه العريس انه غير قادر في ليلة الزفاف حضرتك تقول له ايه؟
انا بس اريد ان اقول لك ان دي ظاهرة عامة يعني كلما فشل الانسان في حياته في ناحية من النواحي. يعني مرأة فشلت في انها تحفظ زوجها, حبها سابها وراح الجوز الحسن تقول معمول له ايه؟
عمل.
عمل او واحدة او واحد مراته سابته بتاع تقول ده معمول لها ايه؟ عمل. يعني ليه الانسان عايز يداري عجزه في علاج الامور وفق السنن والاسباب ويبقى الى سبب خافي معجزه ده فيه سحر او فيه جن او فيه عفريت او فيه كذا ومثل هذه القضية. القضية يمكن يكون انسان فعلا يعني ربما يكون عنده عجز حقيقي يعالج عند طبيب وربما يكون عنده ناحية نفسية فقط متهيئ هذا الأمر
وربما يكون يعني
ربما يكون عنده إعياء أو بذل جهد كبير وما عادش عنده يعني فيه أكثر من سبب. لماذا نلجأ إلى السبب البعيد ونترك الأسباب الأخرى؟ لذلك أنا يعني نصيحتي للمسلمين بدل ما يلجأوا لهذه الأشياء يعالجوا الأمور وفق سنن الله عز وجل. الله لم يترك هذا الكون عبثا ولم يخلقه سدى، ربطه بشبكة من الأسباب والمسببات والقوانين التي والسنن التي لا تتبدل ولا تتحول، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فعلينا أن نعالج مشكلاتنا في ضوء هذه السنن ووفق قانون الأسباب والمسببات.
بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك يا سادة نشكر باسمكم العلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي، وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب انت ومن تيرا ونتيرا يحتوى بلاد الله قال امتنا العالم القرضاوي فيها العلم وفيها الفقه وفيها نور القرآن فيها أشواك وشهود وورود وشرائق ووفاء وحب وضياء يا نبي القرضاوي.